بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. تعالى طيبين طاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في العالمين، ملائكة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. بعدما انتهينا عن المبطئ السابق الذي بحثنا حوله، وهي كانت 5 آيات مصدرة بيا أيها الذين آمنوا، اخترنا المقطع الذي في نفس السورة، سورة البقرة، آية 132 172 173. يخاطب الله تبارك وتعالى الذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذه الآية المباركة قبلها ب4 آيات الله تبارك وتعالى يخاطب الناس بنفس المضمون، يعني نفس الموضوع. يقول: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. هنا يقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هناك يقول: يا أيها الناس كلوا من ما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هنا يقول: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم تعبدون. فعلى ذلك هذه الآيتين موضوعها نفس الموضوع، ولكن التعبير يختلف. قبل أن ندخل في مسألة التعبير ومقارنة التعبيرين، الميزات التي بين كل تعبير عن آخر، نشير إلى نقطة من قرآن. كثيرا ما نرى أن القرآن يخاطب الناس، يخاطب الإنسان البشر في الآيات الكثيرة، ويقدم لهم نصيحة، يقدم لهم إرشاد، سواء في باب التوحيد أو في باب الأخلاق الحسنة، عمل الصالحات. وقد يخاطب أهل الكتاب، ليست دائما أهل الكتاب ليدعوهم إلى الإسلام، ويدعوهم إلى اهتداء دينهم. ولو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما نزل فيهم، ولا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، عدة من الآيات هكذا. فأظن أن هذه السيرة، سيرة أهل البيت، كذلك كان هكذا أئمتنا عليهم السلام، لم يكونوا دائما مع الشيعة يتكلمون معهم، كان حولهم عامة الناس يعلمونهم، يدرسونهم، يؤكدون عليهم بالأخلاق الحسنة، يؤكدون عليهم بالتوحيد وملازمة الإسلام. وأظن هذا الشيء الذي نحن كذلك علينا أن نكون هكذا. نحن بينما نحن شيعة ولكن نحن مسلم، وبينما نحن مسلم نحن إنسان، لا بأس في تبليغنا، في مواقفنا نتوجه إلى البشرية جمعاء كإنسان، وإلى المسلمين جمعاء كمسلم، وإلى الشيعة في المجالس الخاصة. فعلى ذلك أظن أن هذا التأثير له تأثير بليغ جدا في التبليغ، ألا يكون لغة الإنسان، ثقافة الإنسان عندما يتكلم ثقافة محدودة بدائرة خاصة. وأنا هذا جربت في بعض التبليغات، ذهبت إلى في زمن الدفاع المقدس، ذهبت إلى جزيرة السيرين، كانوا يأتون في الزمن الذي كان أمريكا تحوت حول هذه الجزائر التي لإيران من هذه الجزيرة، وجاء المجاهدين، جاءوا من ثانويات البندرلنجية، بندرلنجية أكثر سني، جاءوا بطلاب المدرسة جميعا إلى هذه المنطقة، وأنا كنت كم يوم معهم، كنت أبلغ فيهم، أصلي، وكانوا يصلون ورائي. عدد الشيعة كانوا من حرس تقريبا يمكن 10 أشخاص 12، ولكن هؤلاء كان عددهم كبير ومجموعا كانوا يصلون خلفي، وكنت بين الصلاة أتكلم، صلاة الظهر والعصر، كنت أتحدث عن الأحكام الشرعية، كنت أقول على مذهب جعفر الصادق عليه السلام على مذهبنا وعلى مذهب أبو حنيفة، كانوا كثيرا ما يتهجون. كنت أذكر بالنسبة للمسائل الشرعية في الصلاة وغيرها، كما كنت أتكلم عن المسائل التغيب بالدين، الالتزامات الدينية، مسائل أخلاقية، من دون أن يكون عنوان خاص، ولكن أكثر ما عندي من إمام الصادق ومن إمام الباقر، وابتهجوا كثيرا واستأنسوا كثيرا، صار استأنسوا كثيرا وكانوا أخذوا صور كثيرة من هذا الجلسات وصاروا أصدقاء. فعلى ذلك أظن هذه السيرة، سيرة القرآن وأهل البيت، نحن كذلك علينا أن نتابع هذا الأمر، ويكون لغتنا هكذا، لغتنا نصحنا للجميع. أن المرحوم سيد موسى الصادر رضوان الله عليه إنما كان في بيروت كان علاقته مع الجميع، ولذلك كان له موقف في جميع الناس. أظن أنه كان يصلي في سور في مسجد، وكان قرب مسجد مطعم أو مقهى، جاء إليه إلى السيد وقال أنا عندي مقهى من مسيحي، الناس لا يأتون يأكلون عندي شيء وأنا وضعي غير جيد. فهو رضوان الله عليه لما خرج من المسجد جاء من برائه، دخل إلى مطعمه وقال له جيبوا البوضع أو آيس كريم، فجاءوا له البوضع فأكل، وصار الناس بعد يأتون إليه وصار وضعه جيد وابتهج بذلك. ولذلك في كثير من المواقع كانوا هؤلاء يدافعون عن الشيعة، والمواقف السيد رضوان الله عليه كما قال السيد حسن في تعامله مع الناس، تعامله سواسية بين اللبنانيين. فهذا سيرة قد جرب هذا الأمر. والإمام الخميني رضوان الله عليه ما كان يدعو إلى التشيع أو حتى إلى الإسلام، بمجرد ما أقام الثورة وخاطب العالم، عالم المستكبرين وعالم المستضعفين. ميلاد الإمام حج عليه السلام سماه يوم المستضعفين، لا يوم الشيعة أو يوم كذا، يوم المستضعفين بالعالم، صار سببا لاحتفاف الناس في جميع أنحاء العالم حول الإمام رضوان الله عليه، وتأثروا منه كثيرا. والثورة الإسلامية بعد انتصار الثورة الإسلامية ملايين من الناس التهبوا بالتشيع أو بالإسلام. لماذا؟ هل بما أن الجمهورية الإسلامية والإمام الخميني كانوا يدعون إلى التشيع؟ لا، بل بما أنهم كانوا يدعون إلى المغارمة، يدعون إلى العزة والكرامة، يدعون إلى الدفاع للمظلومين، الحقوق الشعب الفلسطيني وأن احتلال الصهاينة لهذه الأراضي المقدسة، كل ذلك صار سببا لأن يلتحق بهم جمع كبير من الناس. الآن في نيجيريا لم يكن أبدا شيعا، بعد انتصار الثورة الإسلامية الآن يقولون أصبح أهل الشيعة 25 مليون شيعي في نيجيريا، وفي أندونيسيا ملايين من الناس تشيعوا، إنما لم يكن أثر من الشيعة إلا لعله شيء قليل جدا. أو في بلاد أفريقيا، في بلاد أفريقيا شباب جهاد البناء كانوا يذهبون إلى أفريقيا، فإن يقول نحن للعمل لإحياء الأراضي، تعليم الزراعة، تعليم بعض الأمور التي كأمور الرعيات، وهم مسيحي، وكانوا يدعون له خيمة ثقافية، وكانوا يحضرون يتكلمون معهم من دون أن يميزوا بين مسيحي أو غير مسيحي. كانوا يدعونهم إلى الالتزام، مسائل أخلاقية، مسائل كذا كذا، وتأثروا كثيرا منهم، وصار هناك الآن حوزات علمية للشيعة، ويحضر في تلك الحوزات شيعة من السنة، وتدريجا بعضهم يتشيعون يصير شيء عادي. فعلى ذلك نوع التعامل مع الآخرين لو كان تعاملنا بقلب منفتح ويعرفون نحن ناصح لكل إنسان ولكل بشر، هذا أظن أن أثره أبلغ، بدلا أن نرتقي المنبر ونقول مثلا تعالوا أن أمير المؤمنين هو الإمام الأول بهذا الدليل وهذا الدليل، ونتحاور معهم فدلاً من ذلك نذكر من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بعض مواقفه الجميلة، كلماته العالية، أو نذكر من الإمام الصادق الإمام الباقر، يعرفون هؤلاء لهم شأن كبير. هذا التعبير لو عرفوا الناس محاسن كلامنا لاتبعونا، يعني لابد أن يعرفوا نحن المدافعون عن التوحيد على منابرنا، على تبليغاتنا، إذا دافعنا عن التوحيد وأهمية التوحيد وطاعة الله تبارك وتعالى، هذا يؤثر في قلوبهم أكثر مما ندعوهم إلى أن يتعالوا وتشيدهم، أو ندافع عن أنفسهم أن نحن لسنا مشركين. لا، ليس هكذا. نحن ندعو إلى التوحيد، لا ندافع عن أنفسنا ونرى أنفسنا متهمين ثم نبين لهم أن الزيارة ليس شركا، أن فلان. لا، أظن هذا أثر أبلغ. أنا مرة في كنت في سوريا مستأنسين بالمسيحيين وبالسنة والشيعة وكلهم كان على غفلة الحمد لله حمينة. مرة كنت في مجمع الفتح الإسلامي، مجمع الفتح الإسلامي من أعظم المجمعات العلمية لأهل السنة في دمشق، من في كل سوريا طبعا في دمشق. فاستقبلني مدير المجمع، يعني من الأمر المجمع، وكذلك المفاتي الثلاثة من دمشق كانوا موجودين، مفتي دمشق، وكذلك كان كبار أساتذة موجودين في جلسة تقريبا يقول ما يقرب من 20-25 شخصية مرموقة في الدرس. هذا رئيس المجمع خاطبني بعد الاستقبال بعد كذا، قال بلغني أخبار منكم أنكم توزعون الفلوس في منطقة دير الزور وحسكة ومنطقة رقة لتشيع الناس، وهذا ليس عمل مناسب مع شعاركم بوحدة الإسلامية، دعوة إلى الوحدة الإسلامية لا يناسب مع هذه المواقف. بعدما استمعت وكمل كلامه في هذا الأمر وكان يقول أن هذا خبر موثق جدا، بعد انتهاء كلامه أنا قلت، تبسمت في وجهي وقلت الخبير سقط، لو كان هذا الأمر لعرفت أنا، لأن عندي كل معلومات وعلاقات مع المنطقة كلها، وهذا كذب محض، أبدا لا يكون هكذا، وأنا ألتزم أتأهد إذا وجدت موردا واحد نحن دفعنا فلوس لتشييع الناس أنا أتحمل المسؤولية بنفسي. هذا في هذا الجانب بعض القوة تكلمت. بعد قلت ولكن هناك شيء لا ينكر، وهو أن عندما الإمام رضوان الله عليه قام بهذه الثورة، دعا إلى هذه الثورة، أسبح خبره على جميع الفضائيات، انتشر وصار أمر مشهور في العالم، والناس كذلك توجهوا إلى هذا الخبر الجديد. ولما انتشر الثورة الإسلامية ومواقف الثورة الإسلامية وكذا، انتشر هذا الخبر في جميع أنحاء العالم، وكثير من الشباب المتحمسين في العالم مالوا إلى هذه الحركة وهذا الفرق. وبعد انتصار الثورة الإسلامية صار هذا منتشرا شيئا فشيئا. وبما أن الإمام الخميني كان رجل معمم شيعي، الناس مالوا إلى التشيع كثير منهم أو إلى الإسلام، والإمام ما دعا إلى المذهب، ولكن نفسه مواقفه صار سببا لأن يلتهقوا إلى ركب أهل البيت عليهم السلام، وهذا عدد كبير في جميع البلاد ليس فقط في سوريا. سوريا كذلك تأثر من هذا، كثير من الشباب تشيعوا، مالوا إلى التشيع إلى مذهب أهل البيت، لا للدعوة إلى المذهب ولا لنشر الفلوس. هذا الكلام الذي أنتم تقولون أنهم أنتم توزعون الفلوس وتشيعون الناس إهانة إلى الشعب السوري، يعني أنهم يبيعون دينهم بدنانير. لا، أبدا ليس هكذا، أنهم تأثروا عن التشيع. وهذا سيد حسن رسول الله هو رجل شيعي معمم، أبدا لا يدعو إلى التشيع ويدعو إلى المغاومة، مواقفه كان معجبا عند كثير من الشباب، فمالوا إلى التشيع. فماذا اسمنا في هذا الأمر وماذا تقترح؟ هل أنت تقترح نحن نترك المغاومة ونترك مواقفنا في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ووقوفنا في وجه أمريكا مواجهة أمريكا والصهاينة، نترك العزة والكرامة للأمة الإسلامية، نترك كل شيء لأن لا يتشيع الناس، هذا اختراعكم. لم يجدوا كلاما في هذا الأمر. بعدما هذا الأمر أنا قلت ولكن عندي اقتراح، أو عندي اقتراح لحل المشكلة. حل المشكلة الشيء الذي نحن نقول هذا من الإسلام وليس خاصا للتشيع. الإسلام يقول لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الإسلام يدعونا إلى أن نكون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهذا شعارات من الإسلام. إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذا من الإسلام. أنتم كذلك اتخذوا مواقف حماسية وثورية حتى الناس يميلون إليكم كما مالوا إلى، حتى لا يحصر هذا على الشيعة. هذا أنتم كذلك خذوا هذه المواقف. فعلى كل حال نحن بدلا أن ندعو إلى هذه الأشياء ندعو إلى الإسلام، ندعو إلى عزة وكرامة الإسلام، ولكن طبعا من خلال أهل البيت عليهم السلام. أظن أن أثره أبلغ بكثير مما نخاطبهم وندعوهم إلى خصوص التشيع ونحاورهم. ولذلك كثير من الفضائيات التي بعد انتصار الثورة الإسلامية من بريطانيا وأمريكا نشرت باسم الشيعة، ولكن في الحقيقة لم يكن دفاع عن الشيعة، كان طردا لسائر الناس عن التشيع. هذا المستقل كان يجعل هناك حوار شيعي وسني، كل واحد يتعارف مع الآخر وإرغام الجانب الآخر. هذا يصير سبب لكل فريق يتمسك بفريقه أكثر ويكون عندهم عصبية، كهذا فريق الفوتبول، فريق الكرة، نوع في الكرة، كل يميل إلى جهتي ويصير بينهم عداء. وهذا يعني هذا الذي ترى أن مثل بريطانيا هي المروج لمثل الأمور، هم لا يريدون الخير، هم يريدون إثارة الفتنة في ما بين المسلمين، ويأتون بمتشدد سني ومتشدد شيعي يجعلون أمام التلفزيونات حتى يصير هناك شرق عميق بين الشيعة والسنة في بناء واحد. يجعلون إنسان باسم التشيع ومعمم يهين إلى الآخرين ويثير الآخرين، وفي نفس المكان يظهرون يجعلون اسم من نفس البناء طابق للشيعة وطابق للسنة المتشدد، وهو يحجم على الشيعة ويدافع باسم الصحابة وما شابه ذلك. هذا طريق استكبار. ولكن طريقنا الذي يقول القرآن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. تعبيرات التي تكون في القرآن دليل على كيفية الحوار. ليس معنى كيفية الحوار أن نتنازل عن مواقفنا، كل اعتقاده متمسك به علينا أن نتمسك، ولكن ليس معنى الوحدة يعني أن نحذف شيئا من مذهبنا ونحذف من شيئا من مذهبهم حتى نجتمع، لا، كل له رأيه، كل له مواقف. مع ذلك أن يكون بيننا علاقات حميمة وحوار جاد، ولكن بلسان جميل بحب كثير، وهذا الذي جربناه كثيرا ورأينا أنه ناجح. أنا كلها أكتب عليكم بعد هذه الآية المباركة. يقول الله تبارك وتعالى في آية التي خاطب الناس يعني آية 168 من هذه السورة: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وهذه الآية يقول بعد أربع آيات يقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. بالنسبة إلى هذا المقطع يعني المقارنة بين يا أيها الناس كلوا من طيبات كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ويا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، أن صاحب الميزان رضوان الله عليه يشير إلى نقطتين هنا أولا يقول والتفاوت الموجود بين الخطابين ناشئ من تفاوت المخاطبين، فإن المؤمن بالله لما كان يتوقع منهم القبول بدل قوله مما في الأرض حلالا طيبا من قوله طيبات ما رزقناكم. خلاصة كلامه يقول المخاطب في الآية الأولى الناس، الناس لا يتوقع منهم أن يطيعوا رسول الله، ولذلك يقول كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يعني يناقشهم بأنهم كانوا يحرمون كثير من الأمور على أنفسهم لأكثر من آية، لعل أربع موارد أو أكثر. الله تبارك وتعالى يخاطب هؤلاء، لماذا أن تحرمون ما أحلمناه لكم؟ أن اليهود فعلوا هكذا، مشركين حرموا على أنفسهم بعض الأمور، القرآن ينصحهم لماذا أنتم طيبات تحرمون على أنفسكم؟ يعني عقائد خرافية كان بين هؤلاء القريش، فالله تبارك وتعالى يعاتبهم على هذا الأمر، لماذا أنتم تحرمون هذه الأشياء الكلام؟ ولذلك بما أن الأم كان هكذا خاطبهم قال كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، لا تحرموا بعضها على أنفسكم. ولكن عندما يأتي إلى المسلمين يقولوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، من طيبات ما رزقناكم، أولا رزقنا لا ما في الأرض، من دون إشارة إلى أن ما في الأرض، من جعل في الأرض هذه الأشياء، ولكن هو يقول من طيبات ما رزقناكم، فيشير إلى نفسه، يوجههم أن هذه الطيبات طيبات الله تبارك وتعالى أعطاكم، كل من طيبات ما رزقناكم حلالا طيبا، من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم يأمر بالشكر، ليس فقط أنتم تأكلوا وتستفيدوا ولا تحرموا على أنفسكم، بل كلوا واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هذا دعوة إلى الأكل من الطيبات والتوجه إلى أن هذه الطيبات من الله تبارك وتعالى، وشكر الله تبارك وتعالى على من من عليهم بهذه الطيبات. هذا أولا. ولكن في آية الناس كلوا ما في الأرض حلالا طيبا من الأشياء المحللة لما تحرمون على أنفسكم. هذه النقطة التي ذكره السيد صاحب الميزان رضوان الله عليه. كذلك هو يقول من طيبات ما رزقناكم من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف، لا من قبيل قيام الصفة مقام الموصوف. هناك نقطة حساسة دقيقة، أنه يقول قوله تعالى كل من طيبات ما رزقناكم معناه أن كل ما رزقناكم طيب، ليس طيبات ما رزقناكم يعني كلوا طيبات ما رزقناكم ولا تأكلوا خبيثاتها، لأن كل رزق الله تبارك وتعالى طيب ما فيه خبيث، هذا الذي خبيث ليس من المأكولات. فالأمر هنا أكل بطيبات، وهذه الطيبات هي التي رزقناكم، الله رزقكم، فإشارة إلى هذا المعنى. فليس المراد كما بعض المفسرين هكذا يفسرون، قالوا طيبات ما رزقناكم يعني طيبات مما رزقناكم، يعني تبئير، ولكنه رضوان الله يقول طيبات ما رزقناكم بمعنى هنا عبارة عن إضافة الصفة إلى الموصوف، لا جعل الصفة مقام الموصوف. ولذلك معناه أن كل ما رزقناكم هو من الطيبات فكلها. هذا الذي كذا أشار إلى هذا الأمر. النقطتان ذكرها في الأمثل من خصوصيات الآية، يقول في قول الله تبارك وتعالى للمشركين الله تبارك وتعالى كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ولكن هنا يقول للمسلمين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. رزقنا هو مضاف إلى كم، يعني هذا رزقكم، إشارة إلى أن من يستحق الرزق هم المسلمين، هم المؤمنون، بما أنهم آمنوا هم مستحقون، وغير المؤمنين لا يستحقون الرزق، وإذا يأكلون الرزق يأكلون طفيلا وتبعا للمسلمين، نقطة أن هناك فرق بين المؤمن وغير المؤمن. المؤمن عندما يأكل يأكل طعام الذي الله تبارك وتعالى خلق له. غير المؤمن على تشبيه الذي جاء هنا كما في الساق هكذا في أمثل كذا يشبه هذا الأمر. يقول لو قارنا هذه الآية بقوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض لفهمنا نكتتين. نقول الآية هنا من طيبات ما رزقناكم بينما نقول تلك مما في الأرض. ولعل هذا الاختلاف يشير إلى أن النعم الطيبة مخلوقة أصلا للمؤمنين وغير المؤمنين يتناولون هذه الأطعمة ببركة المؤمنين كالماء الذي يستعمله البستان لسقي أشجاره وأغراسه بينما تستفيد من هذا الماء أيضا الأعشاب والنباتات الطفيلية. فعلى ذلك الأصل هؤلاء المؤمنين. هذا نقطة. والنقطة الأخرى التي تشير إليها الأمثل يقول كلوا هنا يقول عامة الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ثم يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذه الآية تدل الناس أولا أن يأكلوا وثانيا لا يتبعون خطوات الشيطان لا يتوقع منهم إلا أن لا يرتكبوا المعاصي لا يذهبوا منحرفا. ولكن عندما يأتي إلى المسلمين يقول كلوا مما رزقناكم واشكروا له ليس مجرد عدم المعصية بل فوق هذا الأمر. عندما تأكلون اشكروا لله تبارك وتعالى مما تأكلون واشكروا له إن كنتم إياه تعبدون. فعلى ذلك هناك الفارق بين عامة الناس وبين المؤمنين. أولا هذا المخلوقات هذا الأطعمة وهذه الطيبات للمؤمنين وغيرهم يأكلون طفيلا وتبعا لهم. وثانيا أن المؤمن لابد أن لا يكتفي بأن يأكل ولا يعصي الله بل يأكل ويشكر الله زائدا على ترك المعصية. وهذا خصوصية ذكره في هذه الآيات. إن شاء الله في الأسابيع القادمة إن شاء الله شوية نبحث عن هذه الآيات حتى هناك خصوصيات ودلالات في الآية كلها عبرة وكلها دروس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.